بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في دوران الأمر بين المحذورين، وقلنا أن لا خلاف ولا إشكال في أن العلم الإجمالي في هذا المقام ليس بمنجز، فلو أن الإنسان لا يدري هل يجب عليه الصوم في هذا اليوم المردد بين كونه نهاية رمضان أو أول شوال، لا يدري هل يجب عليه الصوم أم يحرم، فالعلم الإجمالي في هذا المقام ليس بمنجز، لأن كلا من الموافقة القطعية والمخالفة القطعية غير ممكنة. لكن الكلام وقع في جريان الأصول المؤمنة في الأطراف، فهل تجري البراءة في الأطراف أم لا تجري، سواء كانت العقلية أو الشرعية؟ وقلنا أنه يوجد رأيان، رأي يقول أنه بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية فلا مانع من جريان البراءة العقلية وكذا الشرعية في كل طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي. والرأي الآخر يقول رغم سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية لكن إجراء البراءة العقلية أو الشرعية على خلاف في الاعتراضات غير ممكن. وقلنا أن الاعتراضات على ثلاثة أنحاء، بعض الاعتراضات اعترض على خصوص البراءة العقلية، إذ قال إن البراءة العقلية في المقام لا تجري، والسيد الصدر رحمة الله عليه اعتبر أن هذا الاعتراض هو للمحقق العراقي، لكن عند مراجعة كلام المحقق العراقي نرى أنه يعترض على كلتا البراءتين العقلية والشرعية. وقلت بالأمس إن المحقق العراقي حينما يقول لا يمكن جريان البراءة العقلية ولا الشرعية في الأطراف، هذا لا يعني أنه يريد منجزية الأطراف، إنما يريد أن يشير إلى الموانع العقلية من جريان البراءة سواء العقلية أو الشرعية، إذ يقول أنه يكفي سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية ولا يريد تنجيز الأطراف، إنما يريد أن يشير فنيا إن كلا من البراءة العقلية والشرعية لا تجري في الأطراف. هذا الاعتراض الأول كان وأوضحناه بالأمس. الاعتراض الثاني يعترض على بعض ألسنة البراءة الشرعية وهو للميرزا النائيني، وأيضا الميرزا النائيني لا يريد أن يقول بمنجزية الأطراف، إنما يريد أن يقول أن بعض الألسنة لا يناسب أن يجرى أن تجري البراءة في المقام ويكتفي بجريان البراءة العقلية أو الشرعية أيضا في بناء على ألسنة أخرى. بعدنا أنا ما دخلت بتوضيح الاعتراض، فقط أريد أن أشير ما هو المقصود من الاعتراض، ما هي نتيجة الاعتراض. ثم الاعتراض الثالث سوف يأتي من السيد الشهيد رحمة الله عليه. الاعتراض الثالث يعترض على البراءة الشرعية بكل ألسنتها، وقد يقول قائل منكم إذن يفترض على رأي السيد الشهيد أن تكون الأطراف منجزة، أريد أحطكم في صورة البحث، باعتبار أن السيد الشهيد إذا كان يرى عدم إمكانية جريان البراءة الشرعية في الأطراف وهو لا يرى جريان البراءة العقلية، هو يقول بأصالة الاحتياط في التكاليف المشكوكة والمحتملة، فيفترض أن يصل إلى نتيجة منجزية الاحتمال في كل طرف. لكننا سبق وأن قلنا إن السيد الشهيد وإن كان يرى أصالة الاحتياط العقلي، إلا إنه لا يرى هذه الأصالة في المقام، لا لعدم وجود البيان كما يستدل المشهور في قبح العقاب بلا بيان، إنما يقول أنه في مقام الامتثال لا يستطيع المكلف امتثال التكليفين معا، وبالنتيجة يحصل تزاحم بين التنجيزين، يعني لا يمكن تنجيز كلا التكليفين على المكلف، لأنه غير قادر على امتثال كلا الطرفين. وأما تنجيز أحد الأطراف دون الآخر فهو ترجيح بلا مرجح. إذن فنتيجة الاعتراضات كما أشرت بالأمس، ما هي نتيجة الاعتراضات؟ لا تريد أن تقول أنه مع سقوط العلم الإجمالي تبقى الأطراف منجزة، إنما هي اعتراضات فنية، فالبعض يعترض على البراءتين العقلية والشرعية ويكتفي بعدم تنجيز الأطراف لعدم منجزية العلم الإجمالي، مع أن هذا يخالف مسلكه، باعتبار أنه عندما سقط العلم الإجمالي لم تسقط منجزية الاحتمال في الأطراف. والبعض اعترض على بعض ألسنة البراءة الشرعية وتجري عنده البراءة العقلية والبراءة الشرعية على ألسنة أخرى. والسيد الصدر رحمة الله عليه وإن كان اعترض على كل ألسنة البراءة الشرعية، لكنه يقول، وهو يقول بمنجزية الاحتمال، إلا أن الاحتمال هنا ليس بمنجز عنده بسبب التزاحم بين التنجيزين. واضح تكون في الهدف. إذن ما هو الاعتراض الثاني؟ الاعتراض الثاني هو للميرزا النائيني رحمة الله عليه. الميرزا النائيني يعترض على لسانين من ألسنة الأصول المؤمنة، يقول لسان أصالة الحلية ما هو؟ كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. يقول هذا اللسان يفترض أن الشيء محتمل الحرمة واقعا ومحتمل الحلية واقعا، يعني المكلف كما يحتمل الحرمة الواقعية يحتمل الحلية الواقعية. والمولى يقول له في مثل هذا المورد ابني على الحلية، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. وبعبارة أخرى الميرزا النائيني يقول إن الحكم الظاهري يفترض أن نحتمل فيه مماثلة الحكم الواقعي. نحن لا نقطع بأنه مماثلة الحكم الواقعي، إذا كنا نعلم بالحكم الواقعي قبل لا تصل النوبة للحكم الظاهر. فالميرزا النائيني يقول متى تجري أصالة الحلية؟ حينما نحتمل الحلية الواقعية ونحتمل الحرمة الواقعية فتجري أصالة البراءة، يعني يشترط، أو أصالة الحلية يشترط في جريان الحكم الظاهري أن يكون محتمل المطابقة مع الواقع. وفي المقام ليس الأمر كذلك، لأننا في مقامنا نعلم بأصل التكليف ونشك بأنه واجب أو محرم، ولا نحتمل الحلية أبدا، يعني نقطع بعدم مطابقة هذا الحكم الظاهري وهو أصل الحلية للواقع. فهذا اللسان من الأصول المؤمنة لا يمكن الالتزام والاستناد إلى إطلاقاته في المقام. أصل الحلية لا يشمل بإطلاقه مورد دوران الأمر بين المحذورين، لأنه يشترط في أصل الحلية أن نحتمل الحلية واقعا وهنا لا نحتمل الحلية واقعا. وأما لسان رفاع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا اللسان أيضا لا يشمل بإطلاقه المقام. لماذا؟ لأن الرفع في رفع عن أمتي ما لا يعلمون الذي قلنا فيما سبق في مستوى الحلقة الثانية وكذلك عند البحث في الحلقة الثالثة أنه رفع ظاهري، والرفع الظاهري متى يصح لشيء؟ يصح حينما يمكن وضع هذا الشيء ظاهرا أيضا. بعبارة أخرى الرفع الظاهري يعني إجراء البراءة لا بد أن يكون في المورد الذي يمكن فيه وجوب الاحتياط بقرينة التقابل بين الرفع والواضع. فالذي يرفع ما هو شيء يمكن وضعه، وأما إذا كان شيء لا يمكن وضعه لا يمكن إثباته فما معنى أن يرفع؟ فلا بد إذن أنه يمكن للمولى أن يجعل حكما ظاهريا بالواضع أي وجوب الاحتياط، يمكنه، يمكن الاحتياط. وفيأتي دليل رفع عن أمتي ما لا يعلمون يقول في مثل هذه الموارد التي يمكن فيها الاحتياط لا يجب عليك الاحتياط، وفي موردنا لا يمكن الاحتياط لأن المورد هو علم إجمالي، أما أن التكليف هو الوجوب أو الحرمان، ولا يمكن للمكلف أن يحتاط بالجمع بين التكليفين بامتثال كلا التكليفين، لأنه في مثالنا الاحتياط ماذا يقتضي؟ يقتضي أن تصوم وأن تترك الصوم، ولا يستطيع المكلف أن يجمع بين الصوم وبين ترك الصوم. فإذن رفع عن أمتي ما لا يعلمون إنما يكون في موضع قابل لوضع الحكم، يعني لإيجاب الاحتياط، وهذا المورد موردنا لا يمكن فيه الاحتياط، فلا معنى لأن يكون حديث الرفع شاملا له، لأنه ما معنى أن يرفع شيء لا يمكن إثباته، لا معنى لذلك. إذن اعتراض المحقق النائمي على لسانين من ألسنة الأصول المؤمنة. السيد الشهيد رحمة الله عليه يرد بملاحظتين. الملاحظة الأولى هي رد على الاعتراض على اللسان الأول، لسان أصالة الحلية، والملاحظة الثانية هي رد على الاعتراض الثاني وهو الاعتراض على لسان رفع عن أمتي ما لا يعلمون. أما الملاحظة الأولى يقول السيد الشهيد نحن لا نشترط في الحكم الظاهري أن يكون أن نحتمل المماثلة بينه وبين الحكم الواقعي، لا نشترط ذلك، إنما يكفي في الحكم الظاهري أن يوجد فيه الشك في الحكم الواقعي. موضوع الحكم الظاهري هو الشك في الحكم الواقعي، ولا نشترط أن يكون الحكم الظاهري محتمل المماثلة مع الحكم الواقعي. بتعبيرنا في أصالة الحلية نحن لا نشترط أن تكون الحلية الواقعية محتملة، يكفي أن نجري أصالة الحلية إذا كنا نشك بالحكم الواقعي. موضوع الحكم الظاهري هو الشك، والشك في المقام متوفر، نحن نشك بالحكم الواقعي ولا ندري هل هو الوجوب أو الحرمان. وبعبارة السيد الشهيد يريد أن يقول نحن لا نشترط في الحكم الظاهري احتمال المطابقة مع الحكم الواقعي، بل نكتفي بالحكم الظاهري أن يكون أن يجعل في مورد الشك. بعبارة أخرى، المولى جعل أصالة الحلية لإخراج المكلف من التحير، حتى لو كان الحكم الظاهري مخالف تماما للحكم الواقعي. المولى يقول: أنت ما دمت شاكا بالحكم الواقعي تبني على الحلية ولو كانت الحلية غير محتملة. نحن إنما نشترط بالحكم الظاهري شيء واحد، وهو أنه تصل إليه النوبة عندما نكون شاكين بالحكم الواقعي، ولا نشترط أن يكون لا نشترط احتمال المماثلة بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. وفي المقام دوران الأمر بين المحذورين يوجد هذا الشك، نحن نشك بأن الحكم هل هو الوجوب أو هو الحرمة، فمن الممكن جدا جعل أصالة الحلية، وأصالة الحلية تشمل هذا المورد. السيد الصدر رحمة الله عليه عبر قد يلاحظ قد ليش؟ هذا كلام المرجنعي.
نعم.
سيد الصدر يقول شنو؟
منين
جبت؟ شوف منين جبت هذا الشرط؟ نحن نشترط بالحكم الظاهري أن يكون مبنيا على الشك بالحكم الواقعي. لدينا شك بالحكم الواقعي لو ما عندنا شك بالحكم الواقعي.
نعم.
جاوبني، عندنا شك لو ما عندنا شك؟ عندنا شك. فتجري أصالة الحلية. لكن اللي عندك هذا. لكن سيد الصدر عبر بقد، ولعل قد هذه تشير إلى ضعف هذه الملاحظة. كيف تشير إلى ضعف هذه الملاحظة؟ لأن هذه الملاحظة لا تتم على مباني السيد الشهيد. السيد الصدر رحمة الله عليه ما هو الحكم الظاهري عنده؟ جاوبوني شنو؟ ترجيح الملاكات الواقعية الأهم. إذن الحكم الظاهري ليس له ملاك مستقل، ناظر إلى إحراز يعني بعبارة أخرى المولى في مقام التزاحم الحفظي عنده يقول في موارد الشك عند المكلف في الحالات المشتبهة يخير نفسه أنه يحافظ على ملاكات الإلزام أو على ملاكات الترخيص. ففي هذه الموارد هو أراد أن يحافظ على ملاكات الترخيص، لكن ملاكات الترخيص بمعنى شنو؟ لكي يحافظ على الملاكات الواقعية الأهم، وليس الحكم الظاهري عند السيد الصدر مجرد وظيفة عملية حتى لو كانت مخالفة للواقع. ربما التعبير بقد يشير إلى ذلك. أما الملاحظة الثانية للسيد الصدر، الملاحظة الثانية على الاعتراض الثاني، يعني على الاعتراض على لسان رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه: نعم نسلم بأن الرفع لا بد أن يكون في موضع قابل، في مورد قابل للواضع للإثبات، يعني لا بد أن يكون رفع التكليف في مورد يقبل الاحتياط في امتثال هذا التكليف، نسلم. لكن نحن ماذا نريد؟ أين نجري البراءة؟ لا نريد إجراء البراءة عن لا نريد إجراء البراءة عن طرفي العلم الإجمالي معا، نريد إجراء البراءة في هذا الطرف بخصوصا، ونريد إجراء البراءة في هذا الطرف بخصوصا، وهذا الطرف بخصوصه وهو وجوب صوم يوم العيد، مشكوك أم غير مشكوك؟ مشكوك بخصوصه، فتجري فيه البراءة. ممكن جدا أن المولى يوجب الاحتياط في هذا المورد، فإيجاب الاحتياط في المورد في الطرف بخصوصه ممكن، ف فيكون حديث الرفع شامل لهذا المورد. والمورد التالي كذلك الحرمة، أيضا الحرمة يمكن أن يوجب الاحتياط تجاهها المولى، فجاء حديث الرافع فرفع وجوب الاحتياط. وبعبارة سيد الصدر رحمة الله عليه ماذا يقول؟ يقول ما هو المستحيل في مورد دوران الدوران الأمر بين المحذورين؟ المستحيل مجموع الوضعين، يستحيل وجوب الاحتياط في الطرفين، لكن وجوب الاحتياط في كل طرف مستحيل؟ لا، ليس بمستحيل، فيجرى الرفع عن كل طرف. وبعبارة أخرى الرفع لا يقابل مجموع الوضعين، إنما يقابل الوضع في الطرف الخاص. وبعبارة صحيح، تقول فيه صحيح الوضع في الطرفين معا مستحيل، لكن الرفع في كلا الطرفين ليس بمستحيل. لماذا؟ لأن الرفع في كل من الطرفين يقابل الوضع في كل طرف طرف. واضحتكم الفكرة؟ إذن أنت أيها المحقق ماذا قلت؟ قلت إن الرفع هنا مستحيل لأن الوضع مستحيل. هل المستحيل وجوب الاحتياط في هذا الطرف بخصوصه؟ لا، ليس مستحيلا. هل مستحيل وجوب الاحتياط في هذا الطرف بخصوصه؟ لا، ليس مستحيلا. نعم، مجموع الوضعين هو المستحيل، ونحن لا نريد إجراء البراءة عن مجموع الوضعين معا، إنما نريد إجراء البراءة عن كل طرف طرف. واضح لكم هذه الملاحظة؟ هذه الملاحظة ترد على اعتراض المرجع النائي على اللسان الثاني. خلينا نتفكر. الاعتراض الثاني، الاعتراض على البراءة الشرعية. طبعا في الانصاف على بعض ألسنة البراءة الشرعية، إذا تردون تكتبون الاعتراض على بعض ألسنة البراءة الشرعية. لأنكم سوف ترون أن هذين الاعتراضين لا يردان مثلا على لسان ما حجب الله علمه عن العباد فهو مرفوع عنهم. ما حجب الله علمه عن العباد شنو؟ فهو مرفوع عنهم. هذا اللسان لا يرد عليه كلا الاعتراضين، هذان الاعتراضان على بعض الألسنة. قال وتوضيحه على ما أفاده المحقق النائيني قدس سره، إن ما كان منها بلسان أصالة الحل لا يشمل المقام. شنو هو المقام؟ دوران الأمر بين المحذورين، لأن الحلية غير محتملة هنا، بل الأمر مردد بين الوجوب والحرمة. يعني شو يريد يقول المرجع النائي؟ يريد أن يقول أن أصالة الحلية كما قال جناب الشيخ، أن أصالة الحلية متى تجري؟ متى تجري؟ تجري حينما تكون الحرمة محتملة والحلية محتملة. واضح الفكرة؟ وهنا لا يوجد احتمال للحلية، بل الأمر مردد بين الوجوب والحرمة. وما كان منها بلسان رفع ما لا يعلمون لا يشمل المقام أيضا، لا يشمله. شو مكتوب عندكم؟
لا يشمل أيضا،
أيضا يعني لا يشمل المقام أيضا، لأن الرفع يعقل حيث يعقل الوضع. شنو هو الوضع؟ الرفع شنو هو؟ حكم ظاهري. واضح الفكرة؟ يقابله ما هو؟ الوضع الظاهري. الوضع الظاهري ماذا يساوي الوضع الظاهري؟ شنو معنى الوضع الظاهري؟ وجوب الاحتياط. وبما أنه لا يمكن وجوب الاحتياط في المقام، فحينئذ الرفع يكون مستحيلا، لأنه في موضع، في مورد لا يقبل الوضع. قال لأن الرفع يعقل حيث يعقل الوضع، والرفع هنا ظاهري. شنو الرفع الظاهري؟ يعني شنو الرفع؟ رفع وجوب الاحتياط. يقابله الوضع الظاهري. شنو الوضع الظاهري؟ وجوب الاحتياط. وهو إيجاب الاحتياط. ومن الواضح أن إيجاب الاحتياط تجاه الوجوب المشكوك والحرمة المشكوكة مستحيل. يمكن الاحتياط في مورد دوران الأمر بين المحذورين، يعني يمكن هذا أن يصل أن يصوم ولا يصوم؟ لا يمكن. فلا معنى للرفع إذا شنو معنى أن يرفع شيء لا يمكن وضعه؟ هل يوجد معنى لذلك؟ لا يوجد. وقد يلاحظ على كلامه، طبعا قد مو دائما هي للتقليد بالمناسبة، هذا المعروف عند البعض انه القد اذا دخلت على المضارع للتقليل واذا دخلت على الماضي للتحقيق، لكن قد بجملة من القرائن قد تستعمل في الماضي للتحقيق ايضا. قد يعلم الله المعوقين منكم، شنو الله قد يعلم وقد لا يعلم؟ لا مضارع وما صارت للتحقيق للتقليل، والله عندك ما صارت فمو دائما قد هي يعني هي مو دائما نعم، لكن لابد من قرينه. ها قامت بالماضي بس كلامنا في المضارع، احنا بالماضي ما عندنا مشكله قد للتحقيق، لكن في المضارع قالوا قد للتقليل. ما اقوله ان قد مو دائما للتقليل في المضارع، توجد آية قرآنية قد يعلم الله المعوقين منكم. قال وقد يلاحظ على كلامه أولا إن إمكان جعل حكم ظاهري بالحلية لا يتوقف على أن تكون الحلية الواقعية محتملة. ما نشترط إحنا بالحكم الظاهري، شنو يعني ما نشترط؟ جاوبوني، ما نشترط احتمال المماثلة بينه وبين الحكم الواقعي، يكفينا وجود شك. ودعوى أن الحكم الظاهري متقوم بالشك صحيحا، ولكن لا يراد بها تقومه باحتمال مماثلة الحكم الواقعي له، ما يحتاج هذا، بل تقومه بعدم العلم بالحكم الواقعي. شنو يعني بعدم العلم؟ يعني بالشك بالحكم الواقعي، يعني يكفي أن تشك بالحكم الواقعي. زين في موردنا أكو شك بالحكم الواقعي لو ما أكو شك؟ أكو شك بالوجوب وأكو شك بالحرمة الذي يراد التأمين عنه أو تنجيزه إذ مع العلم به، مع العلم بمن؟ بالحكم الواقعي، لا معنى لجعل شيء مؤمنا عنه أو منجزا له. إذن يكفينا الشك ولا يكفينا ولا نحتاج إلى احتمال المطابقة. لكن ذكرت لكم أنا هذا شنو؟ هذا الكلام يخالف مباني السيد الصدر رحمه الله عليه، يعني جواب على ربما على بعض المباني. وثانيا هذا الملاحظه الاولى رد علي من على الاعتراض على لسان افعاله الحليه. ثانيا وثانيا هاي هذا رد على الاعتراض على لسان رفع عن امتي ما لا يعلمون. قال وثانيا ان الرفع الظاهري في كل من الوجوب والحرمه يقابله الوضع في مورده. شنو يعني في مورده؟ يعني في الطرف، يعني انت شعبنا احنا نحتمل الوجوب ونحتمل الحرمة، لدينا علم اجمالي باصل الالزام، نأتي وجوب الصوم يمكن ان يجعل فيه الاحتياط ام لا يمكن؟ نفس وجوب الصوم يمكن بخصوصه، الطرف الثاني حرمة الصوم يمكن ان يجعل الاحتياط تجاه هذه الحرمة ام لا يمكن؟ فإذا رفع وجوب الصوم ممكن لأنه في مورد قابل للوضع، ورفع وجوب حرمة الصوم ممكن، ليش؟ لأنها في مورد قابل لوجوب الاحتياط. نعم كلا الوضعين مستحيل، يعني إجابة الاحتياط في الطرفين مستحيل. قال وهو ممكن فيكون الرفع ممكنا أيضا ومجموع الوضعين. شنو مجموع الوضعين؟ يعني إجابة الاحتياط في كلا الطرفين معا معا، ترى مهم معي. وإن كان مستحيلا، ليش مستحيل؟ لأن ما يمكن وجوب الاحتياط، ما يمكن أنه يصوم ولا يصوم في آن واحد، ولكن كلا من الرفعين، كلا من الرفعين، يا رفعين، رفع وجوب الاحتياط ورفع حرمة، رفع وجوب الصوم ورفع حرمة الصوم في مثالنا، لا يقابل إلا وضعا واحدا. يعني شنو وضعا واحدا؟ يعني وجوب الاحتياط في هذا الطرف بخصوصه ووجوب الاحتياط في هذا الطرف بخصوصه لا مجموع الوضعين. واضح لكم بعض؟ الاعتراض الثالث. الاعتراض الثالث للسيد الخضر رحمه الله عليه وان عبر عنه بدعوى لكنه هو للسيد الخضر رحمه الله عليه في البحث الخارجي. هذا الاعتراض يقول ان كل ادله البراءه كل ادله البراءه لسانها ما هو لسانها ان المولى في حالات التزاحم الحفظي عنده صار بالخيار بين ان يرجح ملاكات الالزام فيوجب الاحتياط وبين ان يرجح ملاكات الترخيص فيقول انت مرخص. المورد ال 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 هذا علاج في عالم التشريع. المولى رأى أن في بعض الموارد يشتبه الأمر على المكلف فأراد أن يعطيه يخرجه من الاشتباه والحيرة فهو رأى إن قال في كل الموارد احتار هذا يعني خسر ملاكات التكلف وإن قال في كل الموارد أنت مرخص هذا يعني أنه خسر ملاكات شنو الاحتياط. هنا في بعض الموارد أوجب الاحتياط لكن في بعض الموارد في أغلب الموارد رأى أن ملاكات الترخيص أهم فحكم بالترخيص. جيد، فإذا كيف حكم بالترخيص المولى؟ كيف حكم بالترخيص؟ كيف قدم الغرض الترخيصي على الأغراض اللزومية؟ ها؟ من الملاك الأهم عنده، ملاكات الترخيص عنده أهم. زين، هذا رأي السيد الصدر رحمه الله. أكو أصوليين آخرين يؤمنون بهذا. زين، فترون أن جعل البراءة والأصول المؤمنة في حالات التزاحم بين أغراض ترخيصية وأغراض لزومية، فهل هذا الحل وهو الترخيص يشمل حالة ما لو كان الترديد بين الأغراض اللزومية أم لا يشمل؟ السيد الصدر يقول لا، هذا الأصول المؤمنة علاج لحالات التزاحم الحفظي بين الأغراض الترخيصية والأغراض اللزومية وليس لعلاج التزاحم بين غرضين لزوميين. إذن فأدلة البراءة بجميعها لا تشمل المقام لأن المقام ليس ترددا بين غرض ترخيصي وغرض إلزامي إنما هو بين غرضين لزوميين. ما هما؟ هما غرض الوجوب وغرض الحرمة. إذن كل أدلة البراءة جاوبوني، كل أدلة البراءة لا تشمل المقام، كل ألسنة أدلة البراءة منصرفة عن المقام لأن أدلة البراءة هي لعلاج حالات التزاحم بين الأغراض الترخيصية والأغراض اللزومية والمقام ليس بين غرض ترخيصي وغرض لزومي وإنما هو بين غرضين لزوميين. جيد مولاي، فماذا تقول؟ إذا لا يمكن جريان البراءة في كل طرف. جيد مولاي، فماذا تبحث في هذا الحال؟ قال ثبت أن هذا العلم الإجمالي ليس بمنجز، أما منجزية كل طرف وإن كانت بحد ذاتها ثابتة لكن في هذا المقام منجزية الطرفين معا غير ممكنة لأن المكلف لا يستطيع امتثال كلا التنجيزين، يوجد تداؤم بين التنجيزين، فمستحيل أن يكون المطلوب تنجيز كلا الطرفين. وأما تنجيز طرف على طرف فهو ترجيح بلا مرجح. إذن السيد الصدر يرى أن هذا العلم الإجمالي ليس بمنجز، أما الأطراف فالاحتمال وإن كان منجزا بحد ذاته لكن هنا لا يجري الاحتياط العقلي لاستحالة تنجيز كلا التكليفين على المكلف، وتنجيز أحد التكليفين دون الآخر ترجيح بلا مرجح. الأصالة البراءة الشرعية يقول لا تجري ولا نحتاج إليها، هي غير ممكنة ونحن لسنا بحاجة إليها. جيد، بقى شيء عند السيد الصدر رحمة الله عليه، يقول كل الكلام مار في حالة وحدة الواقعة. شو أنت تقول؟ هذا مطلب ثاني ما له علاقة بالاعتراف. يقول المثال الذي مر، ما هو مثالنا الذي مر؟ أنه في اليوم الذي يتردد أنه نهاية رمضان أو أول شوال، هل هذا اليوم المكلف متحير هل يجب عليه الصوم إذا كان نهاية شهر رمضان أو يحرم إذا كان أول شوال؟ هنا يمكن الموافقة القطعية؟ جاوبون لا يمكن. يمكن المخالفة القطعية؟ لا يمكن. شنو هي المخالفة القطعية؟ كيف يخالف المولى قطعا؟ يعني يترك الطرفين. شلون يترك الطرفين؟ يعني يترك الصوم ويترك ترك الصوم، يعني يصوم، ومستحيل انه يصوم ويترك الصوم في آن واحد. يقول لكن هذا يتم في حالة وحدة الواقعة، اما اذا تعددت الواقعة وكانت المخالفة القطعية ممكنة فهل هذا العلم الإجمالي منجز أم لا؟ مثال مثال، إذا الإنسان علم إجمالا بأن لحالة مرضية معينة بأنه إما يجب عليه المشي في كل يوم لأن المشي مفيد له، أو يحرم عليه المشي في كل يوم لمدة شهر. الإنسان هو عنده حالة مرضية وهو يدري أنه شيء ما ثابت عليه، أما وجوب المشي أو حرمة المشي. إذا كان المشي مفيدا له في كل يوم لمدة شهر فهو واجب، وإذا كان المشي يضره، إذا كان يمشي في كل يوم لمدة شهر يضره ذلك، فهذا المشي محرم. هنا تعددت الواقع، لأن كل يوم أنت تعلم بثبوت تكليف ما، أما وجوب المشي أو حرمة المشي لمدة شهر. يقول هنا وإن كانت الموافقة القطعية غير ممكنة، لأن شنو معنى الموافقة القطعية؟ أن تمشي في كل يوم في كل في الشهر، وأن تترك المشي في كل يوم في الشهر، ويمكنه ذلك؟ لا يمكنه ذلك. لكن المخالفة القطعية ممكنة بخلاف الحالة الأولى. كيف ممكنة؟ إذا مشى يوم وترك يوم، هذا في بعض الصور المخالفة القطعية ممكنة أم غير ممكنة؟ ممكنة. إذا مشى يوم وترك يوم، نجي هل امتثل للوجوب؟ إذا كان المشي واجبا امتثل؟ لم يمتثل، لأنه ترك المشي في بعض الأيام. إذا كان المشي محرم هل امتثل؟ لم يمتثل، لأنه مشى في بعض الأيام. إذن المخالفة القطعية ممكنة. نحن إنما قلنا إن هذا العلم الإجمالي ليس بمنجز، لماذا؟ لأن الموافقة القطعية غير ممكنة والمخالفة القطعية غير ممكنة. تذكرون لما تذكرون هذا المورد، مورد تعدد الواقعة، وإن كانت الموافقة القطعية غير ممكنة لكن المخالفة القطعية ممكنة، فهل العلم الإجمالي منجز أو ليس بمنجز؟ ترك السيد الصدر رحمة الله عليه جواب لمرحلة أعلى، لكن للأسف الشديد أنا عندما راجعت البحث الخارج في تقريرات حسن عبد الساتر لم يبحث المسألة، وعند السيد الحائري في الجزء الرابع أصلا لم يبحث هذا الموضوع، هذا الموضوع ساقط من التقرير، بس ما راجعت السيد محمود الهاشمي، موجود عنده وموجود، راجعوا إذا لقيتوا راجعوا تحت عنوان دوران الأمر بين المحذورين في بحوث العلم الإجمالي، شوفوا هذا مبحوث المسألة، بس إذا تنطون الصفحة أو الجزء، لأنه راجعت حسن عبد الساتر أيضا قايل، ونترك ذلك لفرصة أخرى، والسيد الحائري ما متناول هذا الموضوع في مكانه إلا في مكان آخر، يعني في مكانه في بحوث العلم الإجمالي لم يتناول السيد الحائري ذلك في الجزء الرابع من القسم الثاني، وعند حسن عبد الساتر موضوعات العلم الإجمالي في الجزء 12 من تقريراته. قال الثالث الاعتراض، وهو السيد الصدر رحمة الله عليه، هذا الاعتراض، الاعتراض على شمول أدلة البراءة الشرعية عموما بدعوى انصرافها عن المورد، يا هو المورد دوران الأمر بين المحذورين، لأن المنساق منها علاج المولى لحالة التزاحم بين الأغراض الإلزامية والترخيصية في مقام الحفظ، سمينا احنا وين؟ في مقام التزاحم الحفظي. التزاحم الحفظي وين؟ عند المكلف لو عند المولى، من يجاوبني؟ عند المولى في عالم التشريع، يعني المولى تزاحم عنده أهمية الملاكات الترخيصية واللزومية، هاي مشتبهة عند البعض. أما أنه أنا المورد عندي مشتبه هذا بحثون، لكن عندما نقول حالات التزاحم الحفظي فهي عند المولى في عالم التشريع. قال بتقديم الغرض الترخيص على الإلزامي، لا علاج حالة التزاحم بين غرضين إلزاميين، لا، مو الأصول المؤمنة تجعل في حالات التزاحم بين غرضين، عليكم السلام ورحمة الله، إلزاميين، وعليه فالبراءة الشرعية لا تجري. جيد مولاي، براءة شرعية عندك ما تجري، البراءة العقلية أنت لا تؤمن بها، كيف إذا تتصرف في الأطراف؟ قال لا، أنا البراءة العقلية وإن كنت لا أؤمن بها لكن وأؤمن بالاحتياط العقلي، لكن هنا لا يمكن الاحتياط العقلي للتزاحم بين التنجيزين. قال ولكن العلم الإجمالي المذكور غير منجز. لما عرفت؟ شنو اللي ما عرفت؟ وين عرفت؟ لا لا، رجعنا للعلم الإجمالي، لأنه لا يمكن الموافقة القطعية، الموافقة القطعية غير ممكنة فلا تجب، والمخالفة القطعية غير ممكنة فلا تحرم. قال وينبغي، هذا بحث جديد، هذا موضوع جديد، هذا موضوع من الاعتراضات، وينبغي أن يعلم أن دوران الأمر بين المحذورين قد يكون في واقعة واحدة، مثل ما الواقعة الواحدة، مثل مثالنا، هل يجب صوم هذا اليوم المردد بين أنه أواخر شهر آخر شهر رمضان أو أول شوال، أو يحرم صومه؟ هاي واقعة واحدة، بأن يعلم، وقد يكون في أكثر من واقعة، بأن يعلم، هذا بيان علما لصورة الواقعة، لصورة كثرة الواقعة، بأن يعلم بأن عملا معينا أما محرم في كل أيام الشهر، يعني في كل يوم من أيام الشهر، أو واجب في كل يوم من أيام الشهر، أو واجب يا جماعة، قلت لكم مثل من العمل المتصور، مثل المشي، مثال المشي، أما يجب المشي في كل يوم لأن صحته تتوقف على ذلك، أو محرم في كل يوم لأن صحته تتضرر بذلك. وما ذكرناه، شنو ما ذكرناه؟ شو ذكرنا احنا؟ عدم منجزية العلم الإجمالي في حال دوران الأمر بين المحذورين يختص بافتراض الدوران في واقعة واحدة، وأما مع افتراض كونه في أكثر من واقعة فنلاحظ إن المخالفة القطعية تكون ممكنة حينئذ، وذلك بأن يفعل في يوم ويترك في يوم. انتبهوا لزين الآن، هذا مشى يوم وترك يوم، هذا لم يمتثل للوجوب ولا الحرمة، إذا كان المشي واجبا فهو لم يمتثل لأنه ترك المشي في بعض الأيام، إذا كان المشي محرما فهو لم يمتثل، لأنه قد مشى في بعض الأيام. إذن وقعت المخالفة القطعية أم لم يقع؟ جيد. في حالة وقوعه في المخالفة القطعية العلم الإجمالي منجز أو لا؟ هذا هو السؤال. قال فنلاحظ أن المخالفة القطعية تكون ممكنة حينئذ، وذلك بأن يفعل في يوم ويترك في يوم، فلا بد من ملاحظة مدى تأثير ذلك على الموقف. شنو هو الموقف؟ يعني مدى تأثير ذلك على عدم منجزية العلم الإجمالي أو منجزيته. يؤثر. احنا شنو قلنا بدورها الأمر بين محذورين؟ شنو قلنا؟ العلم الإجمالي شبه منجز. خب في حالة تعدد الواقع يؤثر ذلك على هذه النتيجة أو لا يؤثر؟ قال وهذا ما نتركه لدراسة أعلى. صلوا على محمد وآل محمد.